الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع وصية عظيمة وقاعدة للدين متينة، مع حديث نبوي جامع وعهد محمدي شامل، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من المحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل وبشرهم بجناته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يجب حفظه مما أمر الله تعالى به الصلاة. قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك الطهارة للصلاة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال العلامة ابن رجب: فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله. فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب، وإما يؤمر بحفظه الأيمان والحلف. قال ربنا سبحانه: واحفظوا أيمانكم. فالحلف يتساهل الناس في إيقاعه وفي العمل بما يوجبه، فالأيمان تحفظ واسم الله يعظم ويجل. وإما يحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، والبطن وما حوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. رواه أحمد وغيره. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب من الفساد، وحفظ البطن من الحرام، وحفظ الفرج من الآثام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، أي حفظ لسانه وفرجه، دخل الجنة. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة والذين هم لفروجهم حافظون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله تعالى لعبده يشمل مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، فمن حفظ الله في صباه وفي قوته حفظه الله عز وجل في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه ذريته بعد موته، كما قيل في قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، أي أنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء نحفظ فيك. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. ومن الحفظ لله تعالى لعبده، ومن حفظ الله تعالى لعبده، وهو أعظم حفظ، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ويعينه. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. فتضمن الأمر بسؤال الله عز وجل دون غيره، وأن يستعان به دون غيره. وهذا من عبادة الله التي من خرج عنها خرج عن الإيمان بربه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية على تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. فليس للمؤمن إلا أن يطيع ربه ويحفظ حدوده ويرضى بمقدوره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هذه بعض المعالم في هذه الوصية العظيمة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من باب التذكير بالوقت والأيام والحث على استغلال فرص الزمان، حيث إننا في شعبان، وشعبان شهر الصيام، فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحب الصوم إليه في شعبان. رواه أحمد والطبراني. وسبب الإكثار من صوم شعبان قوله عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم احفظ علينا نعمك وأمنك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واكتبه في عليين وادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع وصية عظيمة وقاعدة للدين متينة، مع حديث نبوي جامع وعهد محمدي شامل، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من المحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل وبشرهم بجناته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يجب حفظه مما أمر الله تعالى به الصلاة. قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكذلك الطهارة للصلاة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال العلامة ابن رجب: فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب، وإما يؤمر بحفظه الأيمان والحلف. قال ربنا سبحانه: واحفظوا أيمانكم، فالحلف يتساهل الناس في إيقاعه وفي العمل بما يوجبه، فالأيمان تحفظ واسم الله يعظم ويجل. وإما يحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، والبطن وما حوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. رواه أحمد وغيره. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب من الفساد، وحفظ البطن من الحرام، وحفظ الفرج من الآثام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، أي حفظ لسانه وفرجه، دخل الجنة. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة والذين هم لفروجهم حافظون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله تعالى لعبده يشمل مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، فمن حفظ الله في صباه وفي قوته حفظه الله عز وجل في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه ذريته بعد موته، كما قيل في قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، أي أنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء نحفظ فيك. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. ومن الحفظ لله تعالى لعبده، ومن حفظ الله تعالى لعبده، وهو أعظم حفظ، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ويعينه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. فتضمن الأمر بسؤال الله عز وجل دون غيره، وأن يستعان به دون غيره. وهذا من عبادة الله التي من خرج عنها خرج عن الإيمان بربه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع المعطي المانع. فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية على تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. فليس للمؤمن إلا أن يطيع ربه ويحفظ حدوده ويرضى بمقدوره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هذه بعض المعالم في هذه الوصية العظيمة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من باب التذكير بالوقت والأيام والحث على استغلال فرص الزمان، حيث إننا في شعبان، وشعبان شهر الصيام، فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحب الصوم إليه في شعبان، رواه أحمد والطبراني. وسبب الإكثار من صوم شعبان قوله عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه النسائي. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم احفظ علينا نعمك وأمنك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واكتبه في عليين، وادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.